بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبتي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج من الروضة الشريفة الذي يأتيكم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. نرحب بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة على الهواء مباشرة، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. أيها الأحبة الكرام، الحاجة للأمن الفكري ملحة في ظل المتغيرات التي نمر بها حاليا، فالدعوات كثيرة والشعارات براقة، وكل يدعي أنه يرفع لواء الحق المطلق، حتى اغتر البعض بهذه الدعوات فدخل في دائرة التكفير وصولا إلى استحلال الدماء والفساد في الأرض، فاختل الأمن وسادت الفوضى، وعزف الشباب عن العلماء الربانيين واتبعوا المفسدين في الأرض بغير حق. فكان لزاما علينا أن نحرص على الأمن الفكري صيانة لهذا المجتمع من الولوغ في الفتن والفساد. عن هذا الموضوع أيها الأحبة سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. واسمحوا لي في بدايتها أن أرحب بضيفي الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فمرحبا بكم دكتور.
مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات في كل مكان.
دكتور سعود، لا شك أن الحاجة للأمن عموما وللأمن الفكري خصوصا وبالذات للأمن الفكري لا تقل أهمية عن حاجتنا إلى الأمن عموما في منظومته المتكاملة، ومن يتتبع ما يوجد الآن في الساحة من كثرة الذين يدعون بأنهم على الحق، ومن كثرة الذين يحملون فكرا يعني له ما له من أبعاد وتبعات كثير، ولهذا كان لزاما علينا أن نعرف بداية معنى الأمن الفكري.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد،
اللهم صل
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحقيقة هذا الموضوع وهو موضوع الأمن الفكري موضوع واسع جدا، ولكن سوف نحاول أن نلملم أطراف هذا الموضوع على حسب القدرة والاستطاعة. وفي الحقيقة كما تفضلتم يا شيخ،
نعم،
كثير من الناس اليوم يدعي أن الحق المطلق معه.
نعم.
والحق المطلق إنما هو في كتاب الله جل وعلا، والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وليس فيما يدعيه الخلق. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى عند الاختلاف أو التنازع أو ما شابه ذلك بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
والأمر كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بحالي. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبتقواه وبالعمل بما في كتابه والثابت من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير ومبثوث في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم عليهم دور أساس في بيان وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله جل وعلا، بما يحقق الأمن من جميع النواحي: الأمن في التوحيد، الأمن في مسائل الإيمان، الأمن في شعب الإيمان، الأمن النفسي، الأمن في الأسرة، الأمن في المجتمع، الأمن المبني على ضوء واضح من كتاب الله جل وعلا وعلى صراط مستقيم من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمن نقيض الخوف، متى أطلق فهو نقيض الخوف. وفي التنزيل قوله سبحانه وتعالى: وهذا البلد الأمين، أي الآمن، يعني مكة. فهذا هو الأمن. وقد يضاف إليه الفكر فيقال على صيغة النسبة، فيقال الأمن الفكري. والفكري منسوب إلى الفكر، وهو جمع أفكار، وهو إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول، أو هو ترتيب أمور مهمة والبحث فيها لمعرفة حقيقتها. وأهل الفكر هم أهل التمييز بين الأمور والفحص عن حقائق ما يعرض من الشبه في الصدور. والبعض قد يطلق على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو على دين الإسلام بأنه فكر، وهذا ليس بصحيح. دين الإسلام هو دين الله جل وعلا الذي بعث به الرسل جميعا، هو دين وشريعة وليس بفكر. فليس هو ترتيب أمور معلومة للبحث فيها لمعرفة حقيقتها، وليس هو إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول. هذا دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نعمل به، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. والأمن الفكري باعتبار ذلك هو ميل المتأمل عند إعمال عقله في نصوص الشريعة إلى منهج الاستقامة في الاعتقاد والعلم والعمل والسلوك. الفكر له علاقة وثيقة بالأفعال الإنسانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الفكر السوي هو المحقق للمصالح، من أسمى النشاط الذهني، وهو من أسمى النشاط الذهني وأسمى النشاط الإنساني. وعكسه الفكر السيء الذي يضر بمصالح النفس ومصالح الناس ومقاصد الشريعة الإسلامية. وهذا من أعظم الأمور، إذا وصل الفكر إلى الإساءة إلى كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذا من أعظم ما يجب أن يجتنب. الأمن الفكري فيه حماية للعقول من التطرف والخروج عن حد الوسطية والاعتدال في فهم الدين الإسلامي والحياة. وثبتت مراعاة الصحابة لمفهوم الأمن الفكري من خلال أقوالهم ومواقفهم التي بثت في كتب الحديث من السنن والمسانيد والمصنفات وما شابه ذلك. حكومتنا، حكومة المملكة العربية السعودية، تعتبر دولة رائدة في مجال الأمن الفكري، وذات خبرة وتجربة في سبل تعزيز هذه القيمة وترجمتها إلى برامج عملية على أرض الواقع، استمدادا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استمدادا من الوحيين، استمدادا من منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نفذت الحكومة العديد من السياسات والجهود والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن الفكري، سواء عبر مؤسساتها العلمية المتخصصة أو البرامج العلمية أو عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر بعض الوزارات أو ما شابه ذلك. من أهم المحاضن التي تحتضن الأمن الفكري الحرمان الشريفان، ومنها كذلك المساجد، ومنها كذلك دور التعليم. هذه لها دور متميز جدا عندنا في المجتمع، وصل أثره ولله الحمد إلى مجتمعات متعددة في الأمن الفكري.
بالمناسبة الأمن الفكري الآن، برامج الأمن الفكري الآن في هذه الأيام في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام في مكة، يعني عملت الرئاسة على وضع برامج ومحاضرات لهذا الموضوع، وكانت هناك محاضرة أيضا في إدارة التعليم عن هذا الموضوع لتثقيف الشباب وتوعيتهم، وكذلك لأبناء الأفراد القوات المسلحة أو الأمن العام أقصد. يعني هذه كلها بحاجة إلى تفعيل وتضافر جهود الجميع حتى نحقق هذا الأمن الفكري فعلا.
لا شك أن الاهتمام واضح من خلال المؤسسات الحكومية ونحوها في هذا الجانب. بالأمس كانت هناك دورة في قبل الأمس، دورة يعني أو ندوة كبيرة جدا حضرها مسؤولون من داخل البلاد في الجامعة الأطراف المتعددة في الجامعة الإسلامية.
نعم.
اسمها دور المسجد النبوي في تعزيز الأمن الفكري.
رائعة.
أقامها كرسي دراسات المسجد النبوي.
يا سلام.
وطرحت أنا فيها ورقة عمل بعنوان خصائص المسجد النبوي واستثمارها في تعزيز الأمن الفكري في العصر الحاضر.
الله، ممتازة جدا.
وكانت هناك توصيات قيمة جدا لهذه الندوة.
هذا دليل الشيخ على ما ذكرتم. نعم. اهتمام هذه الدولة. نعم. حكومة وشعبا بهذا الجانب المهم.
نعم.
لأن هذا الجانب إن تحقق سلمنا من كثير من الأهواء، لأن انعدام الأمن الفكري يقود إلى انعدام الأمن الحقيقي
لا شك،
لأن هذه بدايته،
خاصة إذا أخذ أو ركب جانب الاعتقاد.
نعم.
أو الدين.
نعم، خلاص انتهى.
يتكون عند المرء فكرة.
نعم.
يعتقد أنها شرعية.
صحيح.
وأنها مستمدة من كتاب
ولا بد أن يدافع عنها
وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه لا بد أن يدافع عنها ولا بد أن يقيمها وأن يحمل المجتمع عليها ويتخذ لذلك الوسائل.
نعم.
هذه صحيح. الوسائل قد تكون وسائل مشروعة وقد تكون وسائل
غير مشروعة.
فهنا تكمن المشكلة.
نعم.
لذلك صحيح. الرد إلى العلماء الربانيين، الرجوع إلى كتاب الله، سنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم،
على فهم السلف الصالح.
على فهم السلف الصالح. نعم. فقط.
صحيح.
ليس على فهم الخوارج مثلا. نعم. أو على فهم بعض الطوائف أو ما
وليس
شابه
على
ذلك.
فهم المتشدق يا دكتور، نحن بولينا الآن في زماننا. نعم. بولينا الآن لماذا فرض الله كذا؟ لماذا قال الله كذا؟
نعم.
لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ لماذا نصلي خمس ركعات؟
هل كان يا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون عن هذه الأمور؟
أبدا. الآن قبل هذا البرنامج كان برنامج للدكتور عبد الله المطلق.
أيش.
سأله أحدهم هل الدجال بشر؟ وإذا كان بشر فأين هو؟ وإذا كان بشر فهو من أب وأم أو من أم وأب أو ولماذا عنده جنة ونار؟ ما هذه الأسئلة؟
نعم.
يا أخي نؤمن بالدجال كما ورد في كتاب الله في.
نعم.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحذيره عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والتفاصيل ما تهمنا.
نعم.
فهذه يعني هذه الأشياء التي تخرج علينا تقود الإنسان شيئا فشيئا وهو لا يشعر إلى أن والعياذ بالله إما أن يلحد وإما أن يقدح في دين الله والعياذ بالله.
وقد يحمله هذا على رد ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ويدخل في مشاكل كثيرة جدا.
نعم. أي والله.
كرجل يقال إنه قد أتى للشعبي رحمه الله تعالى فقال له ما اسم زوجة إبليس؟ نعم. فقال له والله ذاك عرس ما حضرته. يعني ما الفائدة من مثل هذه الأمور؟
أي والله.
إدخال الشباب على يعني في مثل هذه المسائل التي لا خير فيها.
أي والله.
اجتالتهم عن التأصيل العلمي
وأصبحوا يا شيخ يظنون. نعم. أننا لابد أن نعرف الحكمة من كل تحريم أو تحليل، وهذا خطأ. أنت لست متعبدا بمعرفة الحكم الحكمة.
نعم.
إنما أنت متعبد بالحكم، تأتي.
نعم.
بالعبادة كما أمر الله وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بعضهم يأخذ هذا من باب يقولون هو من باب الإعجاز العلمي.
نعم.
الإعجاز العلمي معروف ولكن لا يكون نظرية، يعني يأتي إنسان فيثبت نظرية اليوم ثم يأتي آخر بعد سنوات فينقضها فيتهم دين الله.
نعم.
ولهذا نقول للشباب ارفقوا بأنفسكم.
لا شك.
ليس شرطا أن تعرف. والله مرة سأل أحدهم قال لماذا نطوف بالكعبة بهذا الشكل ولا نطوف بهذا الشكل؟
بالعكس.
قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نطوف بهذا الشكل وعلمنا
الاتباع.
بهذا الشكل ولم يخبرنا. ولهذا يعني ذكر الشيخ عبد الله في 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 كلامه كلام جميل جدا وكنت أستمع إليه.
نعم.
وفضيلته يعني ما شاء الله قد أتاه الله من العلم. فقال في قصة أهل الكهف لما ذكر الله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون سبعة وثمانة كلبهم، ما حدد الله بعدها كم عددهم فعلا.
نعم.
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم فلا تماري فيه، خلاص.
نعم.
انتهى الموضوع.
نعم. نعم.
تؤمن بها بهذا الشكل، ولهذا ما ورد حدهم في القرآن كم.
نعم.
هو.
نعم.
فلا يأتي إنسان ويعني يستنبط بدعوى أنه
مفكر
يريد
إسلامي.
أي نعم. ويريد أن يؤيد.
نعم.
وإذا به يهدم والعياذ بالله.
لذلك لأمر الاتباع أمر مهم.
نعم.
المرء المسلم يجب عليه أن يكون متبعا لكتاب الله، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لمنهج السلف الصالح. ما خاض فيه السلف يخوض فيه.
نعم.
وما تركه السلف
يتركه،
لا فائدة له منه.
صحيح.
لأن بعض الأمور قد يدخل فيها وبخاصة أنصاف المثقفين أو ما شابه ذلك، فربما أدى بهم هذا إلى الكفر بالله جل وعلا.
صحيح.
أو هجر منهج السلف الصالح.
صحيح.
الخروج على الأئمة.
أي والله.
عدم الثقة بالعلماء، عدم الثقة بالجامعات التي تدرس العلوم الشرعية، عدم الثقة بطلاب العلم، عدم الثقة بالدروس التي تقام في المساجد والجوامع. هذه أمور خطيرة جدا.
أي والله.
وفي الحقيقة كثير من الشباب من خدع فيها إما بدعاة باطل.
صحيح.
أو بهذه الوسائل الحديثة، وسائل الاتصالات والتقنية أو نحو هذا، يتأثر بعض المواقع، يتأثر ببعض الصفحات وما شابه هذا، فيخرج خروجا أعمى عن صراط الله سبحانه وتعالى وعن اتباع كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع في الانحراف الفكري. الانحراف الفكري، نحن إذا تكلمنا عن الأمن الفكري لا بد أن نتكلم عن الانحراف الفكري.
صدقت.
لأن الانحراف الفكري هذا في الحقيقة هو إذا لم يوجد الأمن الفكري ولم توجد ولم تنصب جهود كثيرة جدا على تحقيقه في المجتمعات، فإنه في الغالب أن أمثال هؤلاء الشباب الذين يعتقدون أو يظنون أنهم على خير يقعون في الانحراف الفكري وهم لا يعرفون.
صحيح.
الانحراف الفكري خروج عن الحد الشرعي الذي حده الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على حرمته. اليوم نرى ونسمع إلحادا، نرى تكفيرا للشعوب الإسلامية، تكفيرا لبعض الولاة، نرى تكفيرا لبعض العلماء، نرى بغيا، نرى إجازة للمحرمات، نرى أمورا نسأل الله العافية والسلامة، ونسمع بعض الأمور التي تنفطر لها الكبد كما يقال. يستحلون حرمات المسلمين ويستحلون دماءهم
بأدنى الحيل
ويلبسون على الشباب ويظهرون الأمور بغير حقيقتها التي هي عليها الواقع الشرعي. ديدن حديثهم الكلام في الولاة والطعن فيهم، العلماء، طلاب العلم، أئمة المساجد، الخطباء وما شابه ذلك، حتى تكون هناك إضفاء هالة من تشويه السمعة في إرادة صرف هؤلاء الشباب عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالانحراف الفكري هذا أمره خطير جدا على الأمة. ما سلطت سيوف الأعداء كالتتار وغيرهم على ديار المسلمين ومهد لطوائف الإلحاد والزندقة والنفاق والخوارج والفرق الضالة، ما سلطها على رقاب المسلمين مثل الانحراف الفكري.
صحيح.
بشتى صوره وجميع أنواعه المستخدمة لهذه أو لصرف الناس عن صرف كثير من الناس عن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الانحراف الفكري قضية بالغة الحساسية شديدة التعقيد، أخطر ما ينتج من التسرع في علاجها الخلط بين الأفكار المنحرفة وبين المنهج الأصيل المبني على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أسست عليه هذه الدولة المباركة، مؤسسة على نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. وكل من يدعي بأن عنده فكرة مخالفة لذلك وأنها مستمدة من الكتاب والسنة فقد خالف فيها منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن المفاهيم الخاطئة بذرة أولى للانحرافات الفكرية، ومتى أزيلت الشبه لدى أصحابها عند أول ورودها حصلت له السلامة، وإذا لم يحصل ذلك حصلت له الندامة نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذه المفاهيم الخاطئة في الغالب ترجع إلى شبه موروثة عن بعض المتقدمين. الانحراف الفكري له أسباب كثيرة وقع فيه بعدم المعرفة بها كثير من الناس نسأل الله العافية والسلام. الجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة.
صحيح.
أودى إلى الانحراف الفكري. غياب الإدراك بمخاطر الفرقة وأهمية المحافظة على الجماعة والإمامة وعلى نعمة الأمن أدى إلى شيء من ذلك. تأثير الإعلام المعادي وتنوع وسائله أدى إلى شيء من ذلك أيضا. عندنا أمور أخرى، الجهل بحقوق أئمة المسلمين وعامتهم، غياب مبدأ العدل والتسامح والتعايش والبر والإحسان مع غير المسلم، تصديق الإشاعات وعدم التثبت من الأخبار، الغلو وأثره السيء في الأمة، البعد عن مجالسة العلماء والثقات وإسقاط مكانتهم وعدم الأخذ بفتاواهم. هذه أمور كلها أدت نسأل الله العافية والسلامة إلى ما يضاد الأمن الفكري. بلد آمن مستقر، لو ضربنا أمثلة لضربنا، بلدان كانت آمنة مستقرة يأتيها رزقها رغدا والحياة فيها طيبة وتقصد من كل مكان، ربما نشأت فيها الانحرافات الفكرية هذه، نشأت شرارة صغيرة حتى ثم كانت بعد ذلك نارا كبرى. ماذا حصل فيها الآن 8 سنوات و10 سنوات و9 سنوات؟ ما الذي أنتجت؟
الله.
الآلاف قد قتلوا، وهجروا من ديارهم، اختل الأمن. لا يمكن إعادة الصورة التي كانت عليها مثل هذه البلدان قبل 8 سنوات ونحوها
أبدا،
ولو كان في 100 سنة
صحيح
ما يمكن أن تعود إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى.
صحيح، ولهذا كما قال القائل أراد بعض حقه فضاع كل حقه،
وليته حقه فقط الذي ضاع وكانت المضرة على نفسه.
أي والله، حق الأمة،
حق أمة بكاملها، مجتمعات بكاملها الآن تعيش تحت سياط الجوع والتعذيب والقتل والتشريد والخوف
الأمن.
والخوف انعدام الأمن. نعم. نسأل الله العافية والسلامة. أمور ما يقدرها كل إنسان،
ولا
كل
ينكر
إنسان
هذا، والله ما ينكر هذا. نعم. إلا إنسان يعني مغالط.
نعم.
لأن الواقع موجود.
صحيح.
ولا يحتاج إنسان يعني إلى كثير إثباتات.
نعم.
فالذي
نعم.
يأتي ويقول لا أبدا تعدلت الأحوال وكذا، أبدا والله، هو والله العظيم تدهور، لأنه بدأ كما تفضلتم شرارة صغيرة ولكن لم يتبع فيها المنهج النبوي في قضية السمع والطاعة وفي قضية لزوم الجماعة والتشديد على هذه المسألة. الأحاديث الواردة في هذا الباب صحيحة.
نعم.
ولا تحتاج إلى تفسير.
صحيح.
ولو قرأها الإنسان بتجرد لعلم أنه هذا الدين الذي يدين به لله.
نعم.
ولكن هو الهوى ودعاة الباطل والعياذ
نعم.
بالله.
نعم. لذلك نجد أن أمثال هؤلاء هم في الأساس ما يهتمون بالتأصيل الشرعي المبني على كتاب الله وسنة.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك هم وقعوا في الانحراف الفكري، أوقعوا غيرهم أيضا في الانحراف الفكري.
صدقت.
بناء على الجذور القديمة المتوارثة ما قبل أكثر من 1200 و300 سنة تقريبا، بنوا عليها أصولهم المعاصرة، لكنهم أتوا بها في قوالب
جديدة.
نعم. علماء المملكة العربية السعودية مثلا والله الحمد دعوتهم دائما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والتحذير من الدعوات المضللة ومن الانحرافات الفكرية المخرجة عن الصراط المستقيم. يريدون حماية المجتمعات، حماية المجتمع هذا على وجه الخصوص، حماية المجتمعات الإسلامية على وجه العموم من الانحراف، لأنه كان له الدور البارز في انعدام الأمن فيها ووجود القتل والتشريد والتخويف والتجويع والتعطيش وما شابه ذلك من الأمور السيئة. نسأل الله العافية والسلامة. ليت العالم الإسلامي يستمع لدعواتهم.
أي والله.
ليت العالم الإسلامي كله يأخذ بمنهج السلف الصالح. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. كما جاء عن جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. لماذا أنت يا أخي تدعو إلى في مجتمع آمن مستقر إلى فوضى وإلى مظاهرات وإلى خروج وإلى قتل وإلى كذا وإلى كذا؟ بدعوة إيش؟ الحمد لله الجماعة قائمة والصلاة قائمة والحج مؤدى والصيام يقوم به المسلمون في بلدانهم ونحو ذلك. دعوات سياسية أحيانا تتخذ الصبغة الشرعية لتغرير الناس وخداعهم ودغدغة عواطفهم.
صحيح.
وهم لا يشعرون بذلك، نسأل الله العافية.
وأكثر الشيخ من يتبنى أكثر من يتبنى هذه الأفكار يعني إما جهلة أو مغرضون. فالجاهل وعاء فارغ.
نعم.
وعقل مفتوح.
نعم.
يتقبل كل من يأتي.
نعم.
فيأتونه بالشبه فيصدقها ويظن بأن هذا هو الحق الأبلج.
نعم.
ويقرأ في الإنترنت الفضاء المفتوح وسماه أحد الإخوة الصالحين ولا نزكيها على الله، سماها سلة النفايات الكبيرة لأن فيها كل خزعبلات.
نعم.
كل شيء تجده فيها.
نعم.
فيأخذ منها ويصدقها. وإذا سألته والله جلست مع شاب في 30 تقريبا ويتكلم حتى على الإمام البخاري، فقلت سبحان الله سجارتك التي في يدك ما استطعت أن تتركها.
أي نعم.
وتقارن نفسك أنك تقارع البخاري.
نعم.
حتى
نعم.
يعني الإمام الأئمة ما استطاعوا أن يتكلموا في البخاري وتأتي أن تتكلم في هذا. يعني عملية أصبح الشباب يظن أن الحق يستطيع أن يصل إليه بضغطة زر ويكفيه هذا.
نعم.
لا يذهب إليه، وإذا تكلمت معه أو ذكرت له أهل العلم قال لا تقدس الأشخاص.
أي.
سبحان الله.
الله أكبر.
أجل نقبل من
الله أكبر. كيف نفهم الشريعة؟
أي والله.
إذا ما
ولهذا
أخذنا أن العلماء وطلاب العلم.
نعم.
نعم.
ولو استمريت معي يا شيخ في التدرج في الكلام تصل إلى درجة أن والعياذ بالله ربما ينكر حتى الصحابة.
نسأل الله.
لأنه يعتقد أنه بعقله يستطيع أن يحكم هذا حلال وهذا حرام والعياذ بالله.
وتقديم العقل على الشرع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهج المعتزلة.
أي والله. أيوة.
لكن من يفهم هذا؟
هو هذا.
نحن ولله الحمد أهل السنة والجماعة نقدم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر في أقوال الصحابة، شيء ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ فيه بما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو أقرب.
نعم أقرب لفهم الشرع.
نعم.
لأنهم عاصروه.
صحيح.
إذا ما أجمعوا على مسألة فيه ننظر في اختلافهم ونأخذ بما يوافق القواعد الشرعية. ما وجدنا شيئا من هذا نأخذ بالإجماع. ما وجدنا إجماعا في هذه المسألة نأخذ
بقياس
صحيح.
صحيح.
ما وجدنا شيئا من هذا نعود قبل ذلك، يعني قبل النظر في الإجماع والقياس، يؤخذ في المسألة كما قال الإمام أحمد وكما قال الإمام الشافعي وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى، يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب إلا هو، وبخاصة إذا كان مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتجوا به إذا لم يكن في الباب إلا هو وقدموه على القياس. فهذه أصول شرعية. لكن أن يأتي بعض الناس اليوم ويقدم عقله على الكتاب والسنة فيقول ما وافق عقلي أخذت به، وما لم يوافق العقل لم أخذ به، هذا نسأل الله العافية والسلامة.
وقد ضل من كان شيخه كتابه،
لا شك في هذا، هذا ضلال مبين.
أيوة الله.
نسأل الله العافية والسلامة. هل ما ضلت الجهمية إلا بهذا؟
أيوة.
وما ضلت المعتزلة إلا بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. نحن أيضا مع ما أشرتم إليه جزاكم الله خيرا وأكدتم عليه، هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لا بد أن نهتم بها.
صحيح.
في تعزيز الأمن الفكري.
صحيح.
وفي محاربة الأمن الفكري، سواء كانت هذه المسائل متصلة بأمور متعلقة داخل البلاد أو خارج
الانحراف الفكري.
أي لا بد أن نحارب الأمن الانحراف الفكري عن طريق هذه الأجهزة، ولا بد أن نعزز الأمن الفكري في الوقت نفسه. لا بد من الاستفادة من هذه الوسائل، لأنها اليوم كل إنسان هذه الوسيلة في كفه ويحملها في جيبه، ونحن نعاني من هجوم على الأمن الفكري.
صحيح.
فلا بد أن يكون هناك دفاع.
نعم.
دفاع عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح بما يحقق الأمن الفكري وما يحقق الاجتماع وينبذ الفرقة وما شابه ذلك.
نعم.
لا بد من التعاون والتفاعل الإيجابي بين مؤسسات الدولة وبين سائر المؤسسات المعنية. لا بد من الأفراد أن يكون لهم دور في هذا. لا بد أن نقضي على الفكر المتطرف ولا بد أن نكافحه، وهذا واجب لا يختص بمؤسسة حكومية أو ما شابه ذلك، ولا يقتصر أيضا على طالب علم.
صحيح.
أو إنسان يقال إنه من علماء الشريعة، هذا واجب على الجميع. لا بد أن نعرف أولا الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الدعوة إلى ذلك، ولا بد من محاربة ما يخالف ذلك بالوسائل الممكنة، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. إذا فعلنا هذا فإنا قد حققنا شيئا كثيرا من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، لأن غياب مثل ذلك يحدث خللا في الأمن بجميع فروعه وأنواعه المختلفة. والأمن الفكري كما هو معروف مطلب شرعي يتحقق به أو تتحقق به صحة الاعتقاد، وتتحقق به سلامة المنهج، وتتحقق به أو يتحقق به حسن التصور للأمور، ويترتب على ذلك صواب الأعمال، ويتحقق أيضا الأثر الطيب على الفرد والمجتمع، ومخالفة ذلك له أثاره السيئة سواء أكان على الأمن أو على الاقتصاد أو على الحالة الاجتماعية. فلا بد من الاهتمام بهذه الأمور والتأصيل لها على مرتكزات لا بد أن ننتبه إليها.
نعم.
هذه المرتكزات منها بيان أن الدين كامل وأنه صالح لكل زمان ومكان،
لا مجال للزيادة
ولا النقصان في ذلك. نتبع ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن الدين لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب منه شيئا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
والله كذلك ليت الذين يعني يحاولون دائما أو ينشطون دائما في البدع ومثل هذه الأمور يعني يفكرون بهذه العقلية. يا أخي هل هذا الذي تفعله دين؟ مثل ما الآن نحن في شهر رجب، ربما يحتفل البعض في ليلة 27 يقول أن هذه ليلة الإسراء والمعراج وغيرها من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا ناقشته في قضية في هذه القضية، في قضية أن هذا الأمر هل هو في هذه الليلة وهل هو ثابت وهل هو عليه دليل، يترك المسألة ويناقشك في أصلها. وهي في قضية الإسراء، فيتهمك كأنك تنكر الإسراء والمعراج. يا أخي نحن متفقون على أن الإسراء والمعراج مثلا معجزة، وأنه مثله مثل بقية المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي تخترعه دينا هل هو دين؟ ولهذا كما تفضلتم الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، ألا يكفينا هذا؟ قول الله هذا واضح، وهو قول الله سبحانه وتعالى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت اللهم فاشهد، اليهود قالوا للصحابة أبلغكم دينكم حتى في القراءة؟ قالوا نعم، إذا دخلنا نقول كذا وإذا خرجنا أبلغنا الدين حتى في خاصة الرجل تحت لحافه مع زوجته ماذا يقول وماذا يفعل. فهل بقي من
ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا قد وضحه.
ولهذا يكفي، يعني يكفي أن اليوم أكملت لكم دينكم. يقف الإنسان عندها، وما وسع السلف الصالح يسعنا. وهذا المفروض، ولكن سبحان الله يضل الناس عن هذا فيبدأوا يتوسعوا فيها.
الله المستعان. هذا دليل يعني الجهل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
مع أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يحفظ العقل. حفظ العقل هذا من حفظ الضروريات الخمس. الضرورات الخمس التي جاءت كل الشرائع بما فيها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى المحافظة إليه.
الله أكبر.
لكن أن يعطل الإنسان عقله بالكلية ويغض النظر، يعني أقصد أن يعطل عقله بالكلية بعدم العودة إلى علماء الشريعة الذين يشرحون له ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ.
يجاري أهل الضلال.
ويجاري أهل الضلال. يعني يقول الرافضة. أنا عندي عقل.
نعم.
والله عز وجل يقول أفلا تتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ ونحو ذلك، يعني يستدل يعني بنحو هذه الآيات ونحو هذه الأقوال، ويقول ليس عندي عقل أفكر به.
صحيح.
يقول لماذا أعود إلى العلماء؟ أنا وجدت إنسانا قبل شهر يعني يقول مثل هذا الكلام.
هم بشر ونحن بشر.
يقول يعني يقول إنه عنده عقل، وعقله هذا يتأمل به، وأنه ليس بحاجة أن يراجع العلماء أو يراجع الكتب أو ما شابه ذلك. هذا نسأل الله العافية والسلام على خطر عظيم.
أي والله.
فعلى كل حال الأمن الفكري، يعني الإنسان إذا علم أن الدين كامل فإنه يحصل عنده شيء من الأمن الفكري. إذا علم أن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يسير عليهما حصل عنده شيء من الأمن الفكري. إذا علم أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، يعلم أيضا أنه يأمن فكريا إذا اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم أن الإسلام قد رعى عقيدة الأمة وفكر الأمة وحافظ عليها وسد الذرائع الموصلة إلى ما يشوهها، علم أنه يتحقق له الأمن الفكري بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المرء المسلم لا بد أن يعتصم بكتاب الله، يعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يلزم الوسطية، لا بد أن يلزم الجماعة، لا بد أن يعود العلماء المعتبرين، لا بد أن يطيع ولي أمر المسلمين، يجب عليه أن لا يخرج عليه، يجب عليه أن يحقق الاجتماع وأن ينبذ الفرقة والاختلاف حتى يتحقق الأمن بجميع صوره في المجتمع. والأمن إذا اختل عودته صعبة.
أي والله.
والأمن إذا اختل والله ما يأمن الإنسان على نفسه.
صحيح.
ولا على أهله.
حتى الشرع
ولا على
يتعطل.
كل شيء يتعطل. أيوة. نسأل الله العافية.
نسأل الله السلام.
والسلام. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان.
آمين.
في ظل هذه الحكومة السلفية. آمين. القائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. دكتور، يعني الحقيقة الموضوع كما تفضلتم في البداية موضوع كبير جدا، ولكننا نحاول أن نلملم بعض أطرافه. ما مدى حاجة الأمة للأمن الفكري؟
الأمة محتاجة جدا إلى الأمن الفكري، وهي حاجة ضرورية لا تستقيم الحياة بدون توفرها، وذلك لعدة أسباب. الأمن الفكري أحد مكونات الأمن بصفة عامة.
أحسنت.
الأمن عام.
نعم.
والأمن الفكري شيء من هذا الأمن العام، بل هو أهمها وأسماها، وهو أساس وجودها واستمرارها، وهو النعمة التي لا يمكن أن تستقيم الحياة بغيرها. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة على كفار قريش عندما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول سبحانه وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من توفر له الأمن كمن حيزت له الدنيا كلها. فقد أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن سلمة بن عبيد الله عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إن النظر إلى أن الأمن الفكري هو أسمى أنواع الأمن وأساسها يفيدنا في أمور كثيرة منها. أولا أن نوجه الأنظار إلى العناية بالفكر بتوفير كل أسباب حمايته واستقامته والمحافظة عليه، وكذلك العمل على رصد ودراسة كل ما من شأنه التأثير على سلامة الفكر واستقامته. ومنها أيضا أن نعمل على معالجة أسباب اختلال الأمن في المجتمع بشكل متكامل ومترابط من غير فصل بين أنواع الأمن ولا تفريق بين تلك الأسباب. فالنظرة الشاملة تجعل المعالجة شاملة ومتكاملة، وهو ما يوفر على الجهات المختصة بأمن المجتمع الجهود ويحمي الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى من تبعات الفصل في المعالجة بين أسباب اختلال الأمن، ويوصل إلى النتائج المثمرة بإذنه سبحانه وتعالى وإلى الغايات المحمودة في أسرع وقت. ومنها كذلك أن تكون المعالجات الأمنية من واقع الأمة مستقاة من مصادر فكرها وعقيدتها وبناء على مقتضيات حاجتها بعيدا عن التقصير والشرر. إذن هذا أهم شيء. فالأمن الفكري حاجة ضرورية من حيث أنه أحد مكونات الأمن بصفة عامة. الأمن الفكري أيضا يتعلق بالمحافظة على الدين الذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها والمحافظة عليها، والله عز وجل قد جعل لهذه الأمة الدين الإسلامي وهو دين الأنبياء جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، الدين هو مصدر قوة الأمة وهو مصدر عزتها وهو أساس تمكينها في الأرض. كذلك الأمن الفكري يتعلق بالشرع وبالعقل. العقل آلة فكر وأداة تأمل وتفكر، وهو أساس استخراج المعارف، وهو أساس أيضا لبناء الحضارات وتحقيق الاستخلاف في الأرض استخلافا شرعيا. فالمحافظة على سلامة العقل بما يكفل عدم خروجه عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته عن المفسدات، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية. لا بد أن يحمل العقل بالمحافظة عليه من المؤثرات الحسية والمعنوية التي تخرجه عن الاعتدال والوسطية المستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي إذا أخذ الإنسان بضدها فإنه يكون آخذا بالانحراف الفكري الذي يؤدي إلى تفرق الأمة، يؤدي إلى تشرذمها، يؤدي إلى استباحة دمائها وأموالها وأعراضها، يؤدي إلى تنافر القلوب، يؤدي إلى شدة البأس بينها البين، يقتل صحيح. بعضها صحيح. البعض الآخر. يعني عندما ترى يعني أناسا من المسلمين يقتل بعضهم بعضا بالمئات
اليوم يا شيخ،
تفجير واحد
اليوم. وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على أحد المجرمين وهو يعني سبق أن قبض عليه وهو يجهز نفسه بمتفجرات وأشياء. لا كلما يعني حصلت قضية مثل هذه أفكر أقول سبحان الله، لو أعمل عقله هذا في تعلم علم شرعي أو مسألة شرعية أو خدمة لمجتمعه ودينه، نحن كما تفضلتم والله مجتمع مسلم، والخير فينا كثير والحمد لله، ولا نزكي أنفسنا ونقول نحن المجتمع المسلم الوحيد، لكننا والله كما قال الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام وذكره كثير من العلماء والواقع يصدق هذا، أنها الدولة الوحيدة التي تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تريدون من أناس يعني نبذوا وخلعوا ألقاب الجلالة والفخامة والألقاب التي يعني تهفو إليها النفوس ببشريتها واستبدلوها بخادم الحرمين، يعني بخدمة ولم تكن قصرا على من اقترحها، فقد توفي رحمه الله فلما أتى الخلف استمروا عليها إلى اليوم. هذا يعني من الذي أجبرهم يستمروا عليها؟ الذي اقترحها توفي رحمه الله، انتهى الموضوع. لكن مع هذا قناعة منهم بأن هذا هو الذي يقدمونه لله، هذا الذي يقدم في الحرمين من هذه الخدمات العظيمة الجليلة التي لا ينكرها الذين يأتون من الآفاق. أنتم في الداخل وصل الأمر إلى درجة أن يستهدف أو يفجر بجوار المسجد النبوي. فهؤلاء الشباب الذين يعني يفكرون مثل هذا التفكير، لو أنهم أعملوا عقولهم في شيء يفيدهم في دينهم ودنياهم
ما وصلوا إلى هذه
الأمور التي يعني سبحان الله ينكرها أي إنسان يعني يقل علمه. لو عامي أتيت به من البادية ينكرها.
نعم.
فكيف بالله؟
نعم.
يعني أقل شيء يا شيخ دكتور، أقل شيء يعني أنا دائما لما أتناقش معهم أقول سبحان الله، ابن هذه البلاد أو من تربى على هذه البلاد نشأ فيها ونعم بأمنها، وكذاب من يقول أنه يعني هذا الكلام غير حقيقي.
نعم.
نحن ننام في بعض الأحيان وننسى أبواب بيوتنا مفتوحة.
نعم.
بل ربما ننسى أبواب سياراتنا مفتوحة.
نعم.
ومع هذا ولله الحمد المنه لا نخاف إلا من الله سبحانه.
نعم.
وتعالى مع هذا يكون والعياذ بالله بعد فترة شوكة في خاصرة المجتمع.
الله المستعان.
يعني لو أن ويعني أكرمكم الله السامعين، لو أن إنسانا، لو أن الدولة ربت قطيعة من الكلاب،
أي
ثم بعد ذلك أحسنت إليها ثم بعد ذلك استعملتها، لوالله كانت جندا من جنودها وأفضل من بعض. نعم. الناس
لأنه معروف بالوفاء.
نعم معروف بالوفاء،
والوفاء هو الواجب أن يكون صفة من صفات المؤمنين.
نعم
يعني نعم. دلت على ذلك الآيات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم أن يكون نصلك وسيفك
على
متجها على من أحسن إليك.
أي والله.
من يعني أبناء مجتمعك.
هذا أقل شيء. يعني هذا أقل شيء من باب الإحسان. الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
نعم.
ونحن نشهد الله أننا ما وجدنا إلا كل خير.
نعم.
وما رأينا إلا كل خير.
نعم.
وأما أن تقارن عصرنا بعصر الصدر الأول فهذا من الإجحاف.
أي.
لكن انظر إلى من حولنا يا أخي، ذكر الله في القرآن هذه الآية وهي موجودة في واقعنا، أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.
الله.
الناس من حولنا يتخطفون، الناس من حولنا يعني
يقتلون.
قبل مئة سنة
نعم.
كان يعني هم يتصدقون علينا.
نعم.
الآن أصبحوا هم يريدون يبحثون عن فرصة عمل لدينا.
نعم.
وأنت تعتقد بأن الدولة كافرة.
نعم.
وبأن من يعمل لديها كافر، وأن العلماء كفار، وأن الجنود كفار. هذا هو الانحراف الذي والعياذ بالله يجر الشباب إلى ما وصلوا إليه. وفي كل يوم تسمع قائمة للإرهابيين مطلوبين. والسبب كله بسبب هذه
الانحراف الفكري.
أي والله.
بسبب الانحراف الفكري وعدم إعمال العقل.
نعم.
هو إذا كان يعني هذا الغر الذي اتبعهم لم يتأمل ولم يدرس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، على أقل تقدير يعمل عقله.
نعم.
هل هذا المجال الذي يسير فيه هل يتوافق مع العقل السليم أو لا؟ هذا في الحقيقة يعني هذه مسألة مهمة جدا للغاية.
أيوة.
ما أشرت إليه حفظك الله يعني من أن الإنسان اليوم قد ينام وباب بيتي مفتوح. أنا قبل بضعة أشهر نسيت مفتاح السيارة في الباب،
في الباب
الشنطة في الخلف
من برا، يعني
من برا، وعدة مفاتيح بارزة واضحة من الساعة 10 إلى بعد صلاة الفجر،
وهي مكانها
والله مكانها في شارع يعني السيارات رايحة جاية والناس رايحين جايين،
الحمد لله،
وبجوار المسجد،
الحمد لله،
والناس صلوا الفجر في المسجد وتفرقوا. أنا نسيت المفتاح، ظننته معي. لما وصلت البيت إذا المفتاح يصل إلي مع أحد الأولاد، يقول هاي فلان، يقول وجدته في الباب.
أي والله.
قلت والله أنا ما فقدته البارحة.
أي والله.
لكن تقريبا 8 ساعات يا شيخ.
أي والله.
والناس رايحة جاية مع الشارع، تعرف يعني الأحياء الشوارع ما تخلو إلا واخر الليل. فيبقى المفتاح على باب السيارة إلى حدود الساعة تقريبا 5:30، يعني هذا شيء غريب.
أي والله.
الحمد لله. هذا يدل اليوم صاحب المحل إذا سمع الله أكبر الله أكبر جعل شرشفا خفيفا على الدكان، على باب الدكان، ما أغلق الباب، ذهب يصلي مع الناس ويعود ويجد بضاعته كما هي.
صحيح.
ماذا يريدون منا؟
أي والله.
هذا المجتمع الآمن المستقر المحكم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قلبه إلى فوضى؟ لا بد من تحصين شبابنا بالأمن.
صحيح.
الفكري.
صحيح.
كذلك صحيح. كل من دخل بلادنا هنا نحن أيضا علينا مسؤولية على مستوى العالم الإسلامي أن نغرس في المجتمع الإسلامي الأمن الفكري.
نعم.
المؤدي إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من تصحيح المفاهيم المغلوطة، لا بد من إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات مثل هذه الندوة التي أشرت إليها في بيان دوري المسجد النبوي على وجه الخصوص في تعزيز الأمن.
منه شع النور للعالم الإسلامي
لا شك في هذا، وأنا أرى لهم الدروب. الأسرة ماذا عليها في مواجهة الانحراف الفكري؟ تعزيز كفاءة الأجهزة العلمية والتربوية والإرشادية والشرعية وتأهيل العناصر العاملة فيها بما يحقق الأمن الفكري، هذا مطلب مهم.
صحيح.
خطباء المساجد، المدرسون في المدارس، أساتذة الجامعات، لا بد من تعزيز الأمن الفكري عن طريق ما تقدم وعن طريق تعزيز اللحمة الوطنية.
نعم.
وتقويم الروابط بين الراعي والرعية، لا بد أن يتم ذلك على فهم عقيدة السلف الصالح للإمامة مع بيان ضرورة وجودها لحفظ الدين وإقامة الحدود، بالإضافة إلى شغل أذهان الشباب بحفظ القرآن وبالدروس العلمية وحفظ متونها وتأصيلهم علميا وتحذيرهم من الخروج عن الصراط المستقيم ومن أن يكونوا من حدثاء الأسنان ومن سفهاء الأحلام. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق وأن تتضافر هذه الجهود بما يحقق سلامة المعتقد وسلوك الصراط المستقيم.
آمين آمين يا رب. دكتور، بقي معنا من الوقت الجزء اليسير، ولكن المحور الذي نريد أن نختم به مجالات الأمن الفكري.
الأمن الفكري له مجالات متعددة، لأن الفكر عملية ذهنية ومسرحها العقل كما هو معروف.
صحيح.
مؤداها التأمل والنظر، ومن ثمراتها استنباط واستخراج العلوم والمعارف. ولكي تتحقق السلامة لهذا النظر من الزلل ولثمرته الاستقامة والبعد عن الخلل، لا بد من التزام منهج الإسلام في التفكير وما ينتج عن ذلك التفكير من علوم ومعارف. وبناء على ذلك، فإن الأمن الفكري يجب أن يكون متحققا في حالتين: عند التأمل وتردد النظر، والحالة الثانية في الموضوعات التي ينتجها العقل بناء على ذلك النظر. ولا بد من صيانة العقل في جميع الأحوال من الانحراف حال نظره وفي حال تأمله. فإذا نحن لا بد أن نقول إن مجال الأمن الفكري في الأساس مرتكز على العقل، ومجالات الأمن الفكرية لا بد مع ارتكازها على العقل أن يكون الإنسان فيها بانيا ذلك على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ولا بد له في مثل هذا الجانب ألا يتأمل ولا يتفكر فيما يتجاوز حدوده. يقول الله سبحانه وتعالى مثلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما يمكن الإنسان أن يدرك بعقله وتأمله وترداده للنظر في كنه الروح.
هذه الآية الثانية اللي أسمعها اليوم وهي تؤكد أنه حتى الله سبحانه وتعالى ما ذكر،
ما ذكرها.
قال ويسألونك عن الروح، كان بالإمكان يقول قل هي كذا وكذا.
نعم. نعم.
قال ويسألونك قل الروح من أمر
من
ربي.
ربي.
إذن هناك
لا تسأل عنها.
لا تسأل عنها.
لا تسأل عنها.
ليس شرطا أن تعرف.
نعم.
كل شيء.
حتى لو ربما أراد حتى لو أراد يعني لو بين أو عرف الإنسان ذلك، ربما يكون تكون محدودية عقله
لا
تدرك هذا العلم.
بارك الله فيك.
فلذلك جعل الله عز وجل أمر الروح
إلى
من
شأنه
جل وعلا، ولا أعلم حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك النظر في متشابهات القرآن.
حسنت.
ما ينظر فيها الإنسان، بعض الأمور قد تخفى. يعني أعجبني في يوم من الأيام رد أحد المشايخ لما ذكرت له مسألة ما، وقيل له مثلا إن المسؤول الفلاني لم يفعل فيها ما أعتقد أنه هو الصواب، وإنما فعل فيها كذا وكذا. فقال هذه مسألة مرجعها إليه، وقد يكون عنده من الأسباب ومن العلوم ومن المعلومات التي وردت إليه ما لا يعلمه أنت، فلذلك ما اتخذ القرار الذي تراه أنت أنه صواب، وإنما اتخذ قرارا آخر. لماذا؟ لأنه قد يبلغه شيء لا يبلغك أنت.
صحيح.
ولا تدري عن سببه.
صحيح.
وإن شاء الله يكون هذا الأمر فيه صالح وفيه خير وفيه فلاح بإذن الله.
كما رد ابن عباس على الخوارج.
نعم.
لما تناقشوا معه قالوا إن عثمان عليا حكم الرجال
في دين الله،
في دين الله، فرد عليهم ابن عباس
كيف يعرف الكتاب والسنة إلا من خلال الرجال؟
أي
نعم. فهم الذين يفقهون كتاب الله يفقهون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلا يقال له صبيغ، وصبيغ هذا كان يعني عنده مسائل مشتبهة، فضربه عمر وأدبه حتى بعد ذلك لم يعد إلى السؤال عن هذه المشتبهات. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
بارك الله فيكم دكتور، حقيقة الوقت دهمنا والموضوع كما ذكرتم طويل جدا، ولكننا يكفي أن ننبه شبابنا وأن ننبه أنفسنا أولا أننا يجب أن نرجع كما أمرنا الله، فإن تنازعتم في شيء فهذا هو أمر الله، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ينبغي أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح وعن طريق علمائنا الربانيين حتى نصل إلى الحقيقة التي ننشدها. أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لا يسعنا في نهايتها إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على حسن استماعكم وإنصاتكم. الشكر موصول أيضا لضيفي في الاستوديو الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية. شكر الله لكم دكتور على ما قدمتم وبارك فيكم.
العفو وبارك الله فيكم، ونفع بجهودكم والدال على الخير كفاعله، ونسأل الله عز وجل التوفيق وأن يرضى عن الجميع.
آمين. الشكر موصول أيضا لزميلي الذي ساهم معي في نقل هذه الحلقة على الهواء من التنفيذ، الأستاذ مساعد بن بادي الجهني. هذا محدثكم عبد الله بن عبيد الله بن عطاء، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة عامرة بذكر الله جل وعلا. أسأل الله أن يحفظ بلادنا هذه آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. ألقاكم بخير بإذن الله إن بقي لنا في العمر بقية. لكم من طيبة الطيبة أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.